أيها الإخوة، هذا هو الشرح الثاني من التعليق على كتاب الترمذي من صحيح الإمام القاسم، وفي آخره بداية التعليق على كتاب أحباب الآحاد من صحيح البخاري.
في هذا إشارة إلى أن التعمق مذموم، التعمق في دين الله ومحبة الإنسان الإشفاق على نفسه أمر مذموم ما دام الشرع قد جعل له رخصة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون ثلاث مرات، هلك المتنطعون. واذكر قصة عبد الله بن عبد المعاص رضي الله عنه حينما قال إنه يصوم ولا يفطر ويقوم ولا ينام، فبين له الرسول عليه الصلاة والسلام أن الناس عليه حقا ولأهله عليه حقا ولربه عليه حقا، ونازله في الصيام إلى أن قال: أفضل الصيام صيام داود، صم يوما وافطر يوما. فماذا فعل لما كبر؟ صار يشق عليه أن يصوم يوما ويفطر يوما، لكنه لم يكن ليترك شيئا أو يدع شيئا تركه عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان رضي الله عنه يصوم 15 يوما جميعا، يعني بدون وصف، يصومها زادا ويفطر 15 يوما. وهذا من الضيق على نفسه، ضيق على نفسه فضيق عليه. ولهذا جاء في الحديث: لا تشددوا فيشدد الله عليه. والإنسان كلما كان سهلا ويسر على نفسه سهل الله له الأمر. وذكر مالك رحمه الله حديث بناء الكعبة عن عائشة رضي الله عنها قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الجبر أمن البيت هو، يعني أم لا. الجبر هو الحجر، جدار مبني معروف كلكم تعرفون الذهب وراء. أمن البيت هو؟ قال: نعم، يعني أنه من البيت. وظاهر هذا الحديث أن جميع الحجر من البيت، لكن أكثر العلماء يقولون إن الذي من البيت من الحجر 6.5 أذرع تقريبا، 6.5 أذرع ليس الحجر كله. فلعل الحجر في ذاك العهد عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان دون هذا، وهذا هو الأفضل، لأن الحجر كما تشاهدون مقوى، والكعبة لا تكون كعبة إلا إذا كانت بناء مربع. ولهذا نقول الأقرب أنه من حيث يبتدئ التكوين تنتهي الكعبة، من حيث يبتدئ تنتهي. وكأن الذي بناه مقوسا والله أعلم، كأنه أراد أن لا يكون مربعا فيتمسك الناس بأركانه كما يتمسكون بالحجر وركن اليمان، لأنه إذا كان مقوسا ما في أركان فكلاما لو كان مربعا. ونظير هذا ما فعله بعض الولاة في الشاذوان. أتعرفون الشاذوان؟ الشاذوان العتبة المبنية في أسفل الكعبة دائرة عليها. هذا البناء كان بالأول مسطحا، وكان الناس يركبونه يقومون عليه إذا زحل، يمكن مسطح. فجاء بعض الخلفاء جزاهم الله خيرا وجعله غير مسطح، بحيث لا يتمكن الإنسان من إيش؟ من الوقوف عليه وصوته، لأنه لولا أنه من أصل الكعبة. ومعلوم أن الطواف يجب أن يقوم بجميع البيت، لكن الشيخ الثاني رحمه الله يرى أن الشاذروان ليس من الكعبة، وإنما بني لدعم الكعبة، فهو عماد لها وليس منها. ولكن الاحتياط لا شك أن يطوف الإنسان من وراء الشاذروان. أقول يظهر لي والله أعلم أن الحجر من حين التقنين ينتهي حد الكعبة، وهو من حين التقنين يكون ثلاثة ستة أذرع ونصف تقريبا، فلعله في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان مرفعا إلى ذاك الحد. أمن البيت هو؟ قال نعم. قلت فما لهم لم يبتلوا في البيت؟ ناقش. والصحابة عندهم صراحة، يعني لو أن اقتصر ما قال نعم يسلم لأورد الشارع، إذا كان من البيت لماذا لم يدخل؟ قال إن قوم في قصرت فيهم النفقة، يعني فلم يتمكنوا من بناء البيت كله. لكن لماذا اختاروا تلك الجهة؟ نعم اختاروا تلك الجهة لأن الجهة اليمنية فيها الحجر والرطب الماء، ولا يمكن أن تقترب، فلهذا رأوا أن يكون التقصير من الجهة الشمالية. انتهى الاحتمال ولا لا؟ أمن انتهى، قصر فيهم النفقة وعدد أن يبنوا تقيته. لكن يستعجب، وكيف عدد أن يبنوا تقيتها مع أنهم أصحاب إبل وأصحاب أموال ولهم تجارات من الشام، تجارات من اليمن، وفيهم الأغنياء؟ فلماذا لا؟ لماذا قصر بهم النفقة؟ لأنهم اختاروا أن لا يبنوا من شيء محرم، لا من الربا ولا من الميسر. قالوا لا يمكن أن نبني بيت الله إلا بأطيب أموالنا، وهذه من حمائل إلى البيت. سبحان الله، كفار لا يحجون ولا يحجون، لكن حمى الله البيت أن يبنى بفسد الحرام. حمى الله البيت أن نبنى بفسد الحرام. طيب، فقصر في النفقة فبنه على هذا. جاء إشكال آخر من عائشة رضي الله عنها، قالت قلت فما شأن بابه متكئا؟ وهي حجرة من الحجر، والمفروض أن تكون أن يكون بابها خاطئا بالأرض حتى يدخله من يدخل من الناس، أو أن يكون له درج إذا رفع، لكن الدرج ممتنع لأن الدرج يعيق الطائفون، فما بالهم رفعوا؟ قال فعلى ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء. حكم الذين من شاء يدخلون، إذا جاء إنسان كبير يجاهد أو غنى أو ما أشبه ذلك دخلوا في الكعبة، وإذا جاء من سواه صار الباب مغلق والعتبة رفيعة ولم يدخل. ثم قال عليه الصلاة والسلام لولا أن قومك حديث عهد في الجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجابرة في البيت وأن ألصق بابه في الأرض، يعني لفعل. الشاهد هذا حديث قوله لولا أن قومك حديث عهد، فبين الرسول عليه الصلاة والسلام المانع لهم من إعادة الدين على قواعد إبراهيم وعلى الوصف الذي ذكره، وهو أن قريشا كانوا حديث عهد مكة، والكافر لضعف إيمانه ولأن الإيمان لم يصدق في قلبه يستنكر كل شيء، كل شيء ينكر، فأخاف أن تنكر قلوبهم يعني ما أفعل لفعل. ففي هذا الحديث درء المفاسد، وأنها أولى من جلب المصالح. وهذه القاعدة سليمة لكنها مشروطة بأن تتساوى المفاسد والمصالح، أو ترجع جانب أو يرجع جانب المفاسد. أما إذا ترجح جانب المصالح فإنه يغطي المفاسد، فهنا لا يترجح جانب المصلحة لأن المفسدة التي يخشى منها مفسدة عظيمة وهي الكفر، الرجوع في الكفر، فتحصل فتنة عظيمة لقريش، وربما يعود الأمر جدعا بعد أن فتح مكة. وفي هذا الحديث حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه يجب علينا أن نتأثابه، فإذا رأينا بعض المصالح التي نرى أنه لا بد منها يخشى منها عاقبة سيئة فإننا ندعه نسكت نصبر حتى يعود الأمر على ما ينبغي. ولهذا لما تولى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، لما تولى الخلافة في مكة، بل على الحجاز كله، مكة والمدينة ومن كان تابعا لهما، بنى الكعبة على الوجه الذي تمناه الرسول عليه الصلاة والسلام، أدخل جبل وبناها على قواعد إبراهيم، وجعلها باب، جعل لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه. ثم لما حصلت فتنة الحجاج ورماها بالمنجنيق والعياذ بالله وهدمها، ودخل مكة عنوة مع أن ربه قال لا تحلوا لأحد بعد، لكنه خالف رسول الله، خالف، وقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وصلب، وجيء إلى أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما وأخبرت بما فعل الناس به، فقالت ما الذي يضم الشاة بعد سرقها رضي الله عنه، صبر واحتساب، لهذا أمر عظيم. هدمها الحجاج المنجنيق، ثم لما استولى هدمها كلية وأعادها على بناء قريش، أعادها على بناء قريش، والله أعلم بنية، هل قصده أن الرسول أقر هذا البناء إلى أن مات وأقره الخلفاء الراشدون، أو أن قصده الانتقام مما فعله عبد الله بن الزبير، الله أعلم بنية. لكن عبد الملك بن مروان لما بلغ هذا الحديث قال لو علمت به لمنعت الحجاج من هدمها وبنائها على ما كانت عليه في الجنة. قال في المدة تولى الرشيد بن هارون فأراد أن يهدمها ويعيدها على ما حدمه الرسول عليه الصلاة والسلام، فاستشار الإمام مالك رضي الله عنه ورحمه، قال لا تجعل بيت الله ملعبة للملوك، كلما جاء ملك هدمه وأعاده على ما يريد، فترك وبقي على ما هو عليه. ولكننا نقول ما أراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم حصل لله الحمد على وجه أكمل مما نتوقع، لأنه لو بني على قواعد إبراهيم مسبوحا وجعل له بابان باب يحرم من الناس وباب يحرم منه لأهلك الناس بعضهم بعض، لا سيما في مثل عصورنا هذا وجهالة الناس. أما الآن فإن له بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون من بالهواء الطلق، أليس كذلك؟ لأنه بين الشعر القائم والجل باب يدخل من الناس وباب يخرج منه، كما أراد النبي عليه الصلاة والسلام حفظ الله الحمد مع زوال المسجد ثم إن في بقائه هكذا جذرا دون أن يكون كعبة مبنية كلها فيه أيضا امتحانا وإذعان. كيف ذلك؟ لو كانت بناية واحدة لكان الناس يقفون بها اضطرارا، لكن الآن لو أراد أحد أن يدخل من باب الحج ويخرج من باب الثاني أمكنه ذلك، لكن تعبدا لله يكملون ذلك الحجر ويقفون من ورائه ولو كان عليهم أعظم محبة، ففيه محنة يعني ابتلاء، فيه ابتلاء، تصورون هذا ولا لا؟ فيه ابتلاء، لأنه لو كانت بناية قائمة ما تمكن أحد أن يدخل، لكن هنا يمكن أن يدخل أحد، لكن إذا قال إنسان سأكمل ما أمرني به الله وليطوه بالبيت وأطوه من وراء الجد، صار في هذا امتحان للعباد في أداء العبادة، والله سبحانه وتعالى عليم حكيم، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وقال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهذه من حكم الله عز وجل. ثم ذكر المؤلف حديث الأنصار، لكن يمكن نعرفه، نعم الأنصار لأن نرجئه لليلة القادمة إن شاء الله، لأنه مهم وفيه عبر عظيم. هذا حديث أو قصة، هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رجع من حنين وقسم الغنائم وأعطى المؤلفة قلوبهم كثيرا من الأموال، تكلم بعض الناس من الأنصار بكلام لا يليق، لكن كما قال الله عز وجل وتحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير لشديد، من أجل ما تكلموا بكلام لا يليق بهم. قال بعضهم إن محمدا لقي قومه فصار يعطيهم وتركه، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أمر أن يجتمعوا في مكان خاص بهم، فاجتمعوا فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا إننا اجتمعنا، قال هل فيكم أحد يعني سواكم؟ قالوا أبدا إلا فلان، كانوا هم أخواله، فقال ابن أخت القوم منه، ثم جاء إليهم وخطب بهم خطبة بليغة عظيمة ساقها في عمد الأحكام بطولها، ذكرهم عليه الصلاة والسلام بما أنعم الله به عليهم من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لهم ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله لي، ألم أجدكم فقراء حالة فأغناكم الله بي، ألم أجدكم متفرقين فألفكم الله بي. كلما قال قولا قال الله ورسوله أمن يعني أعظم منا، فقال لو شئتم لكنتم جئتنا قليلا فآويناك، وذكر أشياء نسيبه، فبين عليه الصلاة والسلام أنه كما أن له عليه فضلا فلهم عليه فضل أيضا، وهذا من حكمته وعدله. ثم خطب هذه الخطبة العظيمة، أتم هذه الخطبة العظيمة بقوله: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لكن الهجرة تمنعه أن يكون من الأنصار لأنها أعلى وأفضل، فالمهاجرون جمعوا بين الهجرة لترك ما يحبون وبين النصرة، والأنصار عندهم النصرة وهم في بلادهم وفي أموالهم. ولو سلك الناس، وفي هذا إشارة إلى مسألة تقدم الكلام عليها، أن عيسى عليه الصلاة والسلام لا ينبغي أن نصفه بالصحبة وهو في مقام أعلى، فنقول لولا النبوة لكان من الصحابة مثلا، لكنه نبي والنبوة أعلى. فيقول: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واجبا وسلكت الأنصار واجبا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار. وهذا فخر عظيم، أن يدع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس ليكون مع الأنصار. الناس جسار والأنصار شعار، الشعار الثوب الذي يلي الجسد والدثار ما فوق. إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقون على الحب. فجعلوا يقول حتى خضبوا لحاهم الدموع رضي الله عنه، واقتنعوا أعظم اقتناع. وهذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يغيب قلوب الناس إذا رأى أنهم وجدوا عليه شيئا، حتى يذون ما في قلوبه. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام أرفع من الأنصار وأرفع من المهاجرين وأكرم الخلق عند الله، يتوسل إلى الأنصار هذا التوسل ويغيب قلوبهم هذا التغيير. الشاهد من هذا الحديث في هذا الباب قول: لولا الهجرة ولو سلك الناس. وهذا يقصد من أي وقت الثلاثة التي ذكرنا؟ من الخبر، هذا من الخبر. نعم.
باب أخبار الآحاد. باب ما جاء في إجابة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم.
عن الوصال فيها لا بأس، هذا لم ينفع. قال: أيهم أراد أن يواصل فالوقت لا يسمع. نعم. 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 مهما أعطيناكم بارك الله فيكم غاية، لكن بعضكم لا يفهم. قلنا إن الله سبحانه وتعالى يقول: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، وكما أن هذا في القرآن هو أيضا في السنة إلى أحدهم متشابه. فإذا رأيت الذي يتبع المتشابه فهو ممن سمى الله فاحذره. نقول لهم: كيف تقول ليس له خصائص البشر وهو نفسه يقول إنما أنا بشر مثله؟ نقول الحجر ونقول الحقيق ونقول الجد يا ما يوصل.
كفالة.
نعم.
باب أخبار الآحاد. باب ما جاء بجدل خبر الواحد الصادق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام. وقول الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فلو اقتتل رجلان دخلا في معنى الآية. وقوله تعالى:
دخلا بالحلف ولا دخل
وقوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه واحدا بعد واحد فإن سهى أحد منهم رد إلى السنة.
قول باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام. خبر الواحد، الخبر كل ما يحتمل أن يصدق قائله أو يكذب لذاته، أي لذات الخبر، يعني بقطع النظر عن المخبر به. فإن خبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه رسول الله هذا لا يمكن تكذيبه، وخبر مسيلم عن أنه رسول لا يمكن تصديقه، لكن نفس الخبر بقطع النظر عن المخبر يصح أن يقال أنه صدق ويصح أن يقال أنه كذب. والشهادة خبر مؤكد، خبر مؤكد لأن الشاهد يقول أشهد كأنما شاهده بعينه. وخبر واحد هل يجوز في كل شيء؟ بين المؤلف أنه يجوز في الأداء، فيحمل في قول المؤذن في دخول وقت الصلاة وفي الامتناع عن الأكل في الصوم وفي حل الأكل عند غروب الشمس، كذلك في الصلاة إذا أخبره شخص بأنه ليس إلى اتجاه قبلة وهو انقطع فإنه يتبعه. وكذلك على القول الصحيح إذا سبح به واحد وهو ليس عنده ما يخالفه فإنه يتبعه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما منعه من الاتباع باليدين ما كان عنده من الجزم لأنه على صواب، ولهذا قال: لم أنسى ولم تقطع. تعرفون قصة اليدين؟ سلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إحدى صلاته العشي الظهر أو العصر من ركعتين، فقال له ذي اليدين: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. نفى الأمرين جميعا. كيف نفى الأمرين جميعا وهو وأحدهما متأكد؟ لأن الإنسان يجوز أن يخبر عن ما في ظنه، ولا يعد هذا كذبا، ولا يحدث به لو حلف عليه. لو قال: والله ليقدمن زيد غدا بناء على ما في قلبه أنه سيقدم ثم لم يقدم، فإنه لا يحدث ولا كفارة عليه، لأن هذا خبر عن ما في نفسه وهو صادق. فلما قال: لم أنس ولم أقصر، فهم الصحابي رضي الله عنه أنه نفي، لأنه يمكن أن يخطئ في الذكر ولا يخطئ في الشرع، لأن به هنا لم أنسى هذا الذكر، ولم تقصر نفي الشرع، وهو أن يخطئ في الذكر أقرب من أن يخطئ في الشرع، بل لا يخطئ أن يقول: شرع الله كذا وهو لم يشرع. فقال: بلى قد نسيت. فاجتمع الآن قول ذي اليدين واعتقاد الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا بد من مرجح فلهذا قال أحق ما يقول الشيء قال نعم. الشاهد أنه يقبل الاضطرار حتى بالسبب على القول الراجح ما لم يخالف عقيدة الإمام. الصوم كذلك كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. الفرائض مثل الزكوات وغيرها كل ما فرضه الله والأحكام يعني الأحكام الشرعية وأحكام القضاء بين الناس. والقاعدة في هذا أن كل خبر ديني فإنه يقال فيه قول الخبر الواحد قول الخبر الواحد يقال فيه خبر الواحد. لكن المؤلف يقول الصدوق يعني الذي يغلب على الظن صدقه لأمانته ومعرفته. فأما من يغلب على الظن كذبه فإنه لا يقبل. فلو ترى الناس الهلال وقال رجل ضعيف البصر رأيت وقال الأقوياء البصر لم نره فماذا نأخذ بقوله؟ لا ما نأخذ بقوله لأنه ضعيف البصر وضعيف البصر ربما يرى واحد اثنين أو ثلاثة. نعم وربما يرى الثلاثة اثنين أو واحد. ويذكر أن شيخنا القاضي أو غيره أنه جاء إليه رجل ثقة أمين فقال إني رأيت الهلال وكان قد تراه مع الناس فقال الناس لن نراه. هذا الرجل قد رأيته والناس كلهم قالوا ما رأيته. فالقاضي توقف هذا ثقة والناس قالوا فقال اذهب أو قم نرجع نتراعي. فقال نعم فتراعي الهلال فتراعي قال نعم. والقاضي لا يعرف فمسح حاجبه قالوا تراه الآن قال لا أعرف. وإذا هي شعرة بيضاء في حاجبه متقوسة كأنها بيضاء. فهذا لا نقبل الشهادة لأنه يغلب على ظننا أنه ليس بقاضي وإن كان ثقة. كما أن حاجة النظر إذا كان غير ثقة لا نقبله لعدم ثقتنا بقوله كذلك ضعيف الظن. نعم. ثم قال وقول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. هذا بقية الآية وأولها وما كان المؤمنون لينفروا كافة يعني في جهاد يعني ما كان لهم أن ينفروا جميعا ولكن فلولا نفر يعني فهلا نفر من كل فرقة منهم طائفة. وقال من كل فرقة منهم ليكون الجهاد موزعا على الجميع ولم يقل فلولا نفر منهم طائفة من كل فرقة من الأوس من الخزرج من بطونهما من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا الدين. ظاهر السياق أن التعليل للنافرين والحقيقة أنه للباقين. الضمير في قوله ليتفقهوا للنافرين أو للباقين للباقين لأن الذين ينظرون للجهاد إنما يقاتلون والباقون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين يتفقه، ولهذا قال يتفقه في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم، يعني بما سمعوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلهم يحذرون. وفي هذه الآية دليل واضح على أن تعلم العلم الشرعي نعم يقابل أو يعادل الجهاد في سبيل الله. ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أن طلبة العلم يستحقون من الزكاة وإن كان عندهم ما يكفيه من نفقاتهم من أجل طلب العلم، فيدخلون في قول الله تعالى وفي سبيل الله. وفي قول الذي يتفقه في الدين دليل على أن المدح إنما هو للفقه في الدين وليس للفقه في الواقع. الفقه في الواقع وسيلة لتطبيق الأحكام الشرعية، أما الأصل فهو الفقه في الدين. ولهذا قد يتفقه في الدين، وهذا يطابق قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يرد له به خيرا يفقهه في الدين. وكثير من الناس اشتغلوا بأحوال العالم ليفقهوا الواقع لكن فاتت أوقات كثيرة لو تفرعوا فيها لطلب الفقه في الدين لكان خيرا لهم وأولى. ونحن لا ننكر أن يكون عند الإنسان فقه وعلم لأحوال الناس، ولكننا نقول خير من ذلك أن يتفقه في دين الله ثم يطبق الواقع بعد أن يعرفه على ويحكم عليه بما تقتضيه هذا الفقه. قال البخاري: ويسمى الرجل طائفة، مع أن قوله من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه أي الباقون في الدين وينذر قومهم، يعني يكفي رجل واحد أن يتفقه وينذر. واستدل بقوله بأن الطائفة تطلق على رجل واحد في قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فلو اقتتل رجلان دخل في معنى الآية. لو اقتتل رجلان وجب علينا أن نمنع بعضهما من بعض وأن نصلح بينهما، لكن دخوله في الآية فيه نظر، وإنما يؤخذ منه أدلة أخرى. وجه النظر قوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وهذه جمع، فلا بد أن تكون الطائفة اثنين فأكثر، أو على الأقل اثنين من واحد من وجه وواحد من وجه آخر ليسبق الجمع. لكن اقتتال رجلين لا شك أن يجب علينا التدخل والمنع من الاقتتال والإصلاح بقدر المستطاع. وقوله تعالى: وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، أول الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. فاسق، من الفاسق؟ الفاسق الخارج عن طاعة الله، خارج عن طاعة الله. وعرفه الفقهاء بأنه من فعل كبيرة لم يتب منها أو أصر على صغيرة. فإذا جاء رجل معروف التهاون في الدين وعدم المبالاة في ترك الواجبات وفعل المحرمات فهذا فاسق لا يقبل خبر. ولكن هل يرد؟ لا، لا يرد ولا يقبل، لا يرد ولا يقبل، بل يتبين الأمر. ولهذا قال: فتبين، أي يطلب بيان الواقع هل هو على حسب ما أخبر به هذا الفاسق أو لا. وهذا من الأنصاف، أن لا نرد خبر الفاسق مطلقا ولا نقبله مطلقا، لأن قبوله مطلقا مشكل، فهو متهم في خبر، ورده مطلقا أيضا مشكل، احتمال أن يكون صادقا. قال: وكيف بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم امرأه واحدا بعد واحد؟ نعم، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبعث بدين الله الرجل الواحد، وربما يوصفه في آخر وربما لا يوصفه، فإن سهى أحد منهم رد إلى السنة، إن سهى يعني غفل، فإنه يرد إلى السنة وجوبا. نعم، الشيء في الجملة الأخيرة وكيف بعث،
قوله وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم امراءه واحدا بعد واحد، فان ساء احد منهم رد الى السنه، فياتي في اواخر الكلام على خبر واحد. بعد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث به الامراء والرسل واحدا بعد واحد، فزاد فيه بعث الرسل، والمراد بقوله واحدا بعد واحد تعدد الجهات المبعوث اليها لبعث المبعوثين. حمله الكلماني على ظاهره فقال: فائده بعث الآخر بعد الأول. فقال: فائدة بعث الآخر بعد الأول يرده إلى الحق عند سهوه ليرد بالشيء.
نعم، أو يرد،
ولا يخرج بذلك عن كونه خبر واحد، وهو استدلال قوي لثبوت خبر واحد فيه صلى الله عليه وسلم، لأن خبر الواحد لو لم يكفي قبوله ما كان في إرساله معنى، وقد نبه عليه الشافعي أيضا كما تأثره وأيده بحديث ليبلغ الشاهد الغائب، وهو في الصحيحين وبحديث نظر الله وأن سمع من حديثه سمع مني حديثا فأداه، وهو في السنن. واعترض بعض المخالفين بأن إرسالهم إنما كان لقبض الزكاة والفدية ونحو ذلك، وهي مكابرة، فإن العلم حاصل بإرسال الأمراء لأعم من قبض الزكاة وإبلاغ الأحكام وغير ذلك، ولو لم يجتهد من ذلك إلا تأمير معاذ بن جبل وأمره له وقوله له: إنك تقدم على قوم أهل الكتاب فأعلمهم أن الله فرض عليهم، إلى آخره. والأخبار قاطحة بأن أهل كل بلد منهم كانوا يتحاكمون إلى الذي أمر عليهم. كانوا يتحاكمون إلى الذي أمر عليهم ويقبلون خبره ويعتمدون عليه من غير التفات إلى قليل. وفي أحاديث هذا الباب كثير من ذلك، واحتج بعض الأمة بقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، مع أنه كان رسولا من الناس كافة ويجب عليه تبليغهم. فلو كان خبر الواحد غير مفصول لتعذر له الشريعة إلى الكل ضرورة لتعذر خطاب جميع الناس شفاها، وكذا تعذر إرسال عدد التواتر إليهم، وهو مسلك جيد ينضم إلى ما احتج به الشافعي ثم البخاري. واحتج من رد خبر الواحد بتوقفه صلى الله عليه وسلم في قبول خبر باليدين ولا حجة فيه، لأنه عارض علمه، وكل خبر واحد إذا عارض العلم لم يقبل. وبتوقف أبي بكر وعمر في حديثي المغيرة في الجدة وفي ميراث الجنين حتى شهد بهما محمد بن مسلمة، وبتوقف عمر في خبر أبي موسى في الاستئذان حتى شهد له أبو سعيد، وبتوقف عائشة في خبر ابن عمر في تعليم الميت بكاء الحي، وأجيب بأن ذلك إنما وقع منهم إما عند الاغتياب كما في قصة أبي موسى، فإنه أورد الخبر عند إنكار عمر عليه رجوعه بعد الثلاث وتوعده، فأراد عمر الاستثبات خشية أن يكون دفع لذلك عن نفسه. وقد أوضحت ذلك بدلالة في كتاب الاستئذان. وأما عند معارضة الدليل القطعي كما في إنكار عائشة حيث استدلت بقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى قال إنما يصح أن يتمسك به من يقول لا بد من اثنين عن اثنين وإلا فمن يشترط أكثر من ذلك. فجميع ما ذكر قبل عائشة حجة عليه لأنهم قبلوا الخبر من اثنين فقط ولا يصل ذلك إلى التواتر. والأصل علم عدم وجود القرينة إذ لو كانت موجودة محتاجة إلى الثاني. وقد قبل أبو بكر خبر عائشة في أن النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين. وقبل عمر خبر عمرو بن حزم في أن دية الأصابع سواء. وقبل خبر الضحاك بن سفيان في توريث المرأة من دية زوجها. وقبل خبر عبد الرحمن بن عوف في أمر الطاعون وفي أخذ الجزية من المجوس. وقبل خبر سعد بن أبي وقاص في النسح على الكفين. وقبل عثمان خبر الفريعة بنت سنان أخت أبي سعيد أخت أبي سعيد في إقامة المعتمدة عن الوفاة في بيتها المعتدة. في إقامة المعتدة عن الوفاة في بيتها إلى غير ذلك
من الوفاة.
وقبل عثمان خبر الفريعة بنت سنان أخت أبي سعيد في إقامة المعتدة من الوفاة في بيتها إلى غير ذلك. ومن حيث النظر أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث لتبليغ الأحكام وفتح خبر واحد ممكن فيجب العمل به احتياطا. وإن إصابة الظن بخبر الصدوق غالبة ووقوع الخطأ فيه نادر فلا تترك المصلحة الغالبة خشية المفسدة النادرة. وإنما ابن الأحكام على العمل بالشهادة وهي لا تفيد القطع بمجردها. وقد رد بعض من قبل خبر الواحد ما كان من زائدا على القرآن وتعقب بأنهم قبلوه في وجوب غسل المرقة في الوضوء وهو زائد وحصول عمومه بخبر الواحد كمصاب السرقة ورده بعضهم لما تعم به البلوى وفسروا ذلك بما يتكرر. وتعقب بأنهم عملوا به في مثل ذلك كإيجاب الوضوء بالأقاف في الصلاة وبالقي والرعاف. وكل هذا مقصود في أصول الفقه اكتفيت هنا بالإشارة إليه. وجملة ما ذكره المصنف هنا 22 حديثا. الحديث الأول حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال حدثنا مالك بن الحويرث قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبة متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيقا فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم. وذكر أشياء أحفظها ولا أحفظها أو لا أحفظها وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم.
هذا الحديث يقول أتينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني في عام الوفود ونحن شبابا متقاربون يعني شبابا والشباب إلى سن 30 ومنها إلى 40 شهر. تقول فأقمنا عنده 20 ليلة أقاموا عنده يتعلمون منه من قوله وفعله وإقراره. ليست إقامة نزهة ولكنها إقامة علم. يقول فلما وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفيقا من الرفق. وهذه الجملة لينبني عليها ما بعده
فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا أهلنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرنا، يعني تركنا الأم، الولد، البنت، الزوجة وما أشبه ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام ارجعوا إلى أهلهم، أمرهم أن يرجعوا إلى أهليهم مع أنهم أقاموا للعلم.
الله
صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد
محمد الجبل
حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن ابي قلابة قال حدثنا مالك بن الحويرث قال اتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن الشبكة المتقاربون فاقمنا عنده 20 ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيقا
نعم اللي عندي رفيق ولا أشار إلى النسخة الثانية.
فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم. وذكر أشياء أحفظها ولا أحفظها
أو لا أحفظها أو لا أحفظها.
وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها. وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه فوائد ما أكرنا إليه من قبل، منها أن الوافد ينبغي له أن يقيم عند الموفود إليه مدة يستفيد منها، فلا يكفي اليومان والثلاثة، بل ينبغي أن يقيم أكثر من ذلك حتى يستفيد من الوفاد. ومن فوائدها هذا الخلق العظيم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أنه رفيق بأمته. وقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العمر. ومنها العمل بالظن، يقول فلما ظن أنا قد اشتقنا أهلنا، وهذا مما توافرت في الأدلة الشرعية على العمل بالظن، ولكن لا بد له من قرائن تؤيده. ومنها عناية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمته وأصحابه، حيث سألهم من تركوا بعدهم. ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يكون عند أهله إلا إذا دعت الحاجة إلى سفره عنه، لقوله ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيه. ومنها أيضا أنه ينبغي لمن كان في أهله أن يعلمهم حسب ما تتحمله عقولهم، فالصغار لهم طريق التعليم والكبار لهم طريق، لقوله علموه. ومنها أن للإنسان سلطة على أهله في الأمر، من قوله ومروهم. قال وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، أو هذه التنويع، يعني بعضها أحفظها وبعضها لا أحفظها. ومنها الأمر بأن يصلي كما صلى، كقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، والتشبيه هنا عائد على الكيفية وليس عائدا على العدد، وبه يتبين ضعف من استدل بهذا الحديث على أنه لا يزاد في صلاة الليل على 11 ركعة أو 13 ركعة، وذلك لأن هؤلاء لا نعلم أنهم كانوا يعلمون كم عدد صلاته في الليل، وإنما يشاهدون كيفية صلاة، فالتشبيه هنا عائد على الكيفية. ثم هذا الأمر بحسب المأمور، قد يكون للوجوب وقد يكون للاستحباب، فما كان من أمر الصلاة واجبا فالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه واجب، وما كان مستحبا فهو مستحب. ومن فوائد هذا الحديث أن الأذان إنما يكون عند حضور الصلاة وقتا وفعلا، وقتا وفعلا، فيؤذن إذا دخل الوقت لأن حضر الصلاة، وإذا كانت الصلاة ما يتم تأخيرها فإنه يؤذن لها عند إرادة فعلها بعد دخول الوقت، وإذا كانت الصلاة فعلت بعد الوقت لعذر فإنها قد حضرت فيؤذن لها. فهذه 3 أحوال: ما يسن تقديمه من الصلوات فيؤذن له عند إيش؟ دخول الوقت، وما يسن تأخيره بوقته يؤذن له عند فعله، وما كان مقضيا أي بعد الوقت فإنه يؤذن له أيضا عند فعله. وكل هذا له أدلة من السنة. أما الأول فقد كان بلال رضي الله عنه يؤذن في المدينة إذا دخل الوقت، إذا طلعت تؤذن، إذا غربت الشمس تؤذن، وهكذا. وأما الثاني فدليله ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في سفر فقام بلال ليؤذن فقال أبرد، ثم قام ليؤذن فقال أبرد، فلما رأوا فيء السلول أو حتى إذا ساوى السل فيئة أمره فأذن. وأما الثالث فحديث أبي قتادة في يوم مع صلاة الصبح، فإنهم حين استيقظوا من الشمس وتركوا مكانهم نزلوا ثم أذن بلا، وكل هذا داخل في قوله تحت قوله فإذا حضرت الصلاة. ومن فوائد هذا الحديث أن الأذان قبل الوقت لا يصح، أن الأذان قبل الوقت لا يصح، لأن الصلاة لا تحضر قبل دخول وقتها. ومن فوائد هذا الحديث أن الأذان فرض كفاية وليس فرض عين، بقول فليؤذن لكم أحدكم، وهذا شيء مجمع عليه، فليس كل الناس يؤذنون، لا يؤذن إلا واحد. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بد أن يرفع المؤذن صوته بحيث يسمعه من أذن له، لقوله فليؤذن لكم، فلو كان الناس في ناحية وخفض المؤذن صوته حتى لا يسمع فإنه لا يسمع، لا بد أن يسمع من تحصل به الجماعة. ومن فوائد هذا الحديث أن متابعة المؤذن لا تجب، فيكون مبينا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وأن هذا الأمر ليس للوجوب ولكنه للاستحباب، لأنه لو كان في إجابة المؤذن واجبة لبلغهم الرسول عليه الصلاة والسلام حين قال: فليؤذن لكم أحدكم، وقال: وليتابعه من سمع، لأن المقام هنا مقام تعليم، فهؤلاء وفد يريدون أن يذهبوا بالشريعة من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن من قام بالأذان كان له أجر، حيث أذن لإخوانه ولنفسه أيضا. وقد اختلف العلماء أيما أفضل، فرض العين أو فرض الكفاية، والصحيح أن فرض العين أفضل، ولهذا أوجبه الله على كل واحد، فهو أفضل وأحب إلى الله. نعم. ومن فوائد هذا الحديث وجوب صلاة الجماعة بقوله: وليؤمكم أحدكم أكبركم، ولا إمامة إلا بإيش؟ إلا بجماعة. فإذا كان الإمامة واجبة فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فتجب الجماعة. ومن فوائد هذا الحديث تقديم الأكبر في الإمامة، لكن ما لم يعارضه وصف أهم، فالكبر وصف مرجح، ولكن إذا عورض بوصف أهم صار مرجوحا. الوصف الأهم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: يؤم القوم أقرأهم كتاب الله، فإن كانوا في قراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو قال سنة. فإذا قال قائل: لماذا لم يبين في هذا الحديث وأنتم تقولون إن البيان في هذا الموضع مهم لأن هؤلاء وقت سيذهبون بالشريعة؟ قلنا: لأنهم كما قال مالك كانوا شببة متقاربين، وكان علمهم متقاربا لأنهم جاءوا جميعا ورجعوا جميعا، فكأن عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم علما بأنهم متساوون أو متقاربون في القراءة والسنة، فقال: وليؤمكم أكبركم. وفي هذا إشارة إلى مكان الإمام، وأنه يكون أمام الناس، لأن الإمام لا بد له من تقدم حتى يكون إماما يقتدى به، ويستثنى من ذلك ما إذا كان اثنين فإن الإمام يكون مع المؤمن، وذلك لوجوب المفارقة، لأنه لا جماعة إلا بالاجتماع. فإذا كان اثنين وتقدم واحد وتأخر واحد فهل فيها الاجتماع؟ لا. وإذا كانوا جميعا اثنين فإنهما يتساويان في الصف، خلافا لمن استحب أن يتقدم الإمام شيئا يسيرا فإن هذا خلاف السنة، السنة هي تفويض الصفوف. نعم. 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 أحدكم. ما أحد غيره. ما في أحد غيره. ماذا قلنا قبل قليل؟ قلنا الأمر هنا فعل الباب والوجوب حسب ما تدل عليه السنة المفصلة، يعني في السنة تفصل في من يرى أنه لا يجب في الصلاة شيء إلا ما ذكر في حديث أبي هريرة في قصة الجاهلية في الصلاة. الجاهل في صلاته ما ذكر له الرسول إلا الأركان فقط التي كان يخل بها، فهل نوافقهم؟ لا نوافق. ولهذا يجب أن يتبع الإنسان السنة في هذا الباب وينظر ما كان واجبا وما كان ركنا. نعم. وما كان سنة. إذا دعت الحاجة لا بأس. أقول إذا دعت الحاجة فلا بأس. نعم. عادتنا ثلاثة أسئلة فقط بعد كل حديث. نعم.
حدثنا مسدد عن يحيى عن التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم وينبه نائمكم، وليس الفجر أن يقول هكذا وجمع يحيى كالسيف حتى يقول هكذا ومد يحيى إصبعيه السبابتين. حدثنا موسى بن إسماعيل.
الشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتبر خبر الواحد، قال عليه الصلاة والسلام لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فدل ذلك على أن المؤذن يقبل قوله فيمنع من السحور أو لا يمنع. وفي هذا الحديث دليل على رد قول بعض العلماء إن صلاة الفجر يؤذن لها قبل الوقت، كما أن ذلك في الحديث الأول أيضا، الحديث الذي قبل حديث ناس، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن الحكمة من أذان بلال هنا، وهو قوله ليرجع قائمكم وينبه نائمكم، ما هو لصلاة الفجر، ليس لصلاة الفجر، بل هو لهذا الغرض أن ينبه النائم ويرجع القائم، يعني يمنعه يرده عن قيامه حتى يقبل على سحوره. وفيه دليل أيضا على خطأ من فهم من قول الرسول عليه الصلاة والسلام لبلال إذا أذنت الصبح إذا أذنت أذان الصبح الأول فقل الصلاة خير من النوم، حيث ظنوا أنهم أن الصلاة خير من النوم، إنما تقال في الأذان الذي أقل الليل، لأن نقول هذا ليس أذان لصلاة الصبح، هذا أذان لإرجاع القائم وتنبيه النائم. قالوا ويرد بقولنا أنه قال الصلاة خير من النوم، والخيرية المستحب، فقلنا لهم هذا خطأ، هذا جهل، فالخيرية جاءت بأصل الإيمان وفرائض الصيام. قال الله تعالى: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم. ذلك من شرعه الإيمان والجهاد. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. فريضة من فرائض الإسلام. فلهذا لا شك أن هذا القول خطأ، أن قول أن الذي يشرع فيه صلاة المنام هو الأذان الذي في آخر الليل، ولا وجه ولا في الأدلة ما يدل على إلا أنهم قالوا الأذان الأول، قلنا الأذان الأول هو الأذان الذي ثانيه الإقامة، فإن الإقامة يطلق عليه الأذان كما في الحديث: بين كل أذانين صلاة. وكما في صحيح البخاري قال: فزاد عثمان الأذان الثالث يوم الجمعة. ومعلوم أن يوم الجمعة ليس فيها ثلاث أذانات، فيها أذانان وإيش؟ وإقامة. نعم نعم. ظاهر السنة أنه في رمضان فقط، ظاهر السنة أنه في رمضان فقط، ولكن ذهب بعض العلماء أنه يشرع حتى في غير رمضان، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم علل بعلتين: إرجاع القائم، والثاني تنبيه النائم، وهذا يكون في كل ليلة، يكون في كل ليلة لمن أراد أن يصوم، ومن لم يصوم ففيه التنبيه، تنبيه القائم. نعم. ما معنى قوله:
وليس
فجر
أن يقول هكذا وجمع
يحيى في الشيء؟ نعم، هذا الفجر الكاذب، فجر كاذب منظم، ليس هكذا مستفع، منظم هكذا، لأن هناك فجرين: فجرا صادقا وفجرا كاذبا، وبينهما ثلاثة فروق، بين الفجر الصادق والكاذب ثلاثة فروق. الأول أن الفجر الصادق يتسع شمالا وجنوبا وجنوبا، والصادق والكاذب يذهب مستطيلا مستطيلا في الأفق، طول من الشرق إلى الغرب، وذات من الجنوب إلى الشمال. الصادق مستطيل والكاذب مستطيل. الفرق الثاني أن الفجر الكاذب بينه وبين الأفق ظلمة، يعني النور فيه لا يتصل بالأفق، والصادق يتصل بالأفق. الفرق الثالث أن الكاذب يزول ويحدث بعده ظلمة، ولهذا سمي كاذب، والصادق لا يزول بل لا يزال يزداد ضياعا حتى تطلع الشمس. لا لا يدل على هذا، لكن يدل على أنه ينبغي تأخير السحور بعد القيامة، وأن الأفضل لمن أراد أن يصوم أن يكف عن القيام من أجل السحور. نعم، الراجح في قيام الليل أنه ينتهي إلى الفجر، لكن الأفضل منه ثلث الليل بعد النصف، فينام النصف الأول ثم يقوم الثلث ثم ينام الثلث، هذا هو الأفضل. ثلاثة. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا
حالة الأول إلا أنه أفرح في أن أذان المؤذن يجب العمل به بالامتناع عن الأكل والشرب، وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبح أصبح ثم يقوم فيؤذن، وفي هذا دليل على خطأ اجتهاد بعض الناس المتعمقين المتنطعين الذين يؤذنون في رمضان الفجر قبل دخول الوقت، زعموا أن ذلك حماية للصوم واحتياط للصوم، ولكننا نقول هذا ليس احتياطا للصوم. المشروع في الصوم أن تتسحر إلى طلوع الفجر، ثم على زعمك أن احتياط للصوم ففيه تفريط في الصلاة، لأن ما سمع النداء فربما يقوم فيصلي فيكون قد صلى قبل وقت، ثم إن فيه جناية على عباد الله، في جناية على عباد الله، لأنك تمنعهم مما أحل الله لهم إلى الفجر، فإن أكثر الناس إذا سمعوا النداء أمسك. فرأيت في بعض التقاويم يكتب الوقت الإمساك طلوع الفجر، ويجعل بين الإمساك وطلوع الفجر خمس دقائق أو نحوها، وهذا لا شك أنه من المضاد لحكم الله. كيف يقول الله عز وجل حتى تأكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، وأن تقول كل واشرب حتى يبقى خمس دقائق أو نحو، لكن هذا في المتلقون. نعم.
حدثنا
حصلين نعم
يقول
يقول حي على الصلاة فهم؟ اي نعم، ولا يسمون في صلاة الجماعة. نعم نعم، والله نبي عليه دائما، نحن نبي عليها دائما، نقول هذا خطأ. نعم ايش الأذان؟ لا، أفراد الصف يسمى تقديمه.
لا قصدي
يعني الأذان
ثم
للوقت أم للوقت؟ لأن صلاة الصف السنة أن تقدمها من حينها في الوقت، تصل تجعل فسحة لصلاة الراتبة في كل وقت، لأن هو أتبع الصلاة، لكن المشروع أن الصلاة تكون في أول وقت ما عدا العشاء الآخرة وما عدا إبراد لصلاة الراتبة. نعم لا ما يكون العلماء ما قالوا انه ياثم، واستدلوا بعدم الاذن لان الرسول صلى الله عليه وسلم قد يسهر في اول الليل من دون ضروره، والمحرم لا تبيحه الا الضروره.
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فقيل أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم.
فهنا كلمة قالوا يحتمل أن يقال واحد، ويحتمل أنه أكثر، فليس في الحديث ما يدل على قبول خبر الواحد في مثل هذه المسألة.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو يدين أقصرت أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال أصدق ذو يدين؟ فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخريين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده ثم رفع.
هنا استدل بعض العلماء في هذا الحديث على أنه لا وجع إلى قول واحد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرجع إلى قول الدليلين حتى سأل الصحابة، ولكن لا دليل فيه، لأن عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقينا في ظنه أنه لم ينقص، ودليل ذلك أنه لما قال له بيديه أنسيت أم قصر الصلاة قال لم أنس ولم تقصر، وهذا يدل على أن عنده يقينا في أنه لم ينس. فإذا كان عند الإنسان يقين وحدثه أحد بخلاف يقينه فلا بد من إيش؟ من مرجح، لا بد من مرجح. فلهذا سأل الصحابة فلما وافقوا ذلكين أتم الصلاة. وفي هذا أن سجود السهو يكون بعد السلام، لأن هذه زيادة، وسجود السهو إنما يكون بالزيادة بعد السلام. فلو قال قائل هذه ليست زيادة بل هي نقص، قلنا بل هي زيادة، لأن الإنسان سلم أتى بركن في غير محله، سلم من الصلاة، فهذه زيادة، وعليه فيكون مطابقا لما دل عليه حديث ابن مسعود الذي قبله بأن سجود السهو للزيادة يكون بعد السلام. وهناك أيضا مسألة أخرى يكون سجود السهو فيها بعد السلام، وهي ما إذا شك في عدد الركعات وترجح عنده أحد الأمرين فإنه يأخذ بالراجح ويتم عليه ويسجد بعد السلام، كما لو شك هل صلى ثلاثا أم اثنتين وترجح عنده أنها اثنتان فإنه يكمل على الثنتين ويسلم ويسجد بعد السلام. وفي أما إذا أما الذي قبل السلام ففي موضعين، إذا نقص واجبا من واجبات الصلاة أو شك مع التردد وعدم الترجيح، فإذا نقص واجبا من واجبات الصلاة كالتشهد الأول وقول سبحان رب العالمين فإن صلاته صحيحة ويسجد قبل السلام، وإذا شك مع التردد بنى على اليقين وهو الأقل وسجد قبل السلام، فصار السجود قبل السلام في موضعين والسجود بعد السلام في موضعين. نعم هنا في التشهد والسلام بعد سجود السهو ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم ها؟ نعم نعم
ولم نجلس في صوت الأول ما فتلته لا يعلمون ولم ينفذون ثم في طرف الصف وجلسنا للتشهد ولم نجلس ولم نعرف أن الإمام قبل رفع
نعم.
في بعض الناس لما انتبه وراء الإمام وقف ولم يقرأ الفاتحة لأن الإمام ركع، وبعضهم قرأ الفاتحة حتى ركع الإمام ورفع.
أي يقرأ يقومون ويقرأون الفاتحة ثم يتابعون الإمام ولو رفع الإمام قبله، ها؟ لما قرأ الفاتحة الذي نرى أنه من الصلاة، لأن الفاتحة ركع. أخذنا ثلاثة. طيب لا ما تبي هم أظنهم حوالي 20 نقطة، أظنهم حوالي 20 نقطة. على إيش؟ كيف؟ نعم ما لك من قوية واحد أول حديث كله. نعم